بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وفي ثنايا كتاب الصيام وتحت باب الاعتكاف وقيام رمضان، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بشرعية هذا القيام عليه، فليس كارها لمشروعيته، ولا مترددا أو شاكا في ثوابه وأجره، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا الحديث على مشروعية قيام رمضان. وصلاة التراويح التي يصليها المسلمون في ليالي رمضان من قيام رمضان، فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاتها مع الجماعة، وأن يحرص على أدائها بخشوع واستحضار قلب، حتى يكتب الله عز وجل له هذا الأجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فأفضل عدد تصلى به صلاة التراويح هو 11 ركعة، لكن لو زاد الإنسان على ذلك بأن صلى 23 أو 36 أو 39 فلا حرج في ذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام عددا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من حرص على قيام رمضان فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذه الرواية ضعيفة، وذلك لأن مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف. متى رأيت حديثا أن من عمل كذا أو فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف؟ لماذا؟ لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، وهذا كناية عن تركه الجماع. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا الليل بالصلاة والقراءة والتلاوة والذكر والدعاء، وأيقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الفاضلة بما هي جديرة به. وفي حديث آخر قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيرها من الليالي لسببين. السبب الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم. وثانيا أن الإنسان قد يكون قد فرط في أعماله في أول الشهر ووسطه، فيستدرك ما حصل منه من تفريط في آخر هذا الشهر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر بأولا أنه يشد المئزر، يعني كناية عن ترك الجماع، يعني كناية عن ترك الجماع، وثانيا أنه يحيي الليل كله، وثالثا أنه يوقظ أهله، ورابعا أنه يعتكف فيها، وخامسا أنه يجتهد فيها في العبادات ما لا يجتهده في غيره. فهذه خمسة أمور كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بها العشر الأواخر من رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
نعم. تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفائدة قوله ثم اعتكف أزواجه من بعده، مع أن الحجة فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذا الحكم باق لم ينسخ، فقد يدعي مدعٍ أن الاعتكاف منسوخ، فقالت: واعتكف أزواجه من بعده، دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ حكمه، بل حكمه باق. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف هو أن يلازم الإنسان بيتا من بيوت الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لذكره وطلبا وتحريا لليلة القدر، فهو لزوم المسجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته سبحانه وتعالى. والمقصود بالاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله عز وجل، بحيث يخلو الإنسان بربه عز وجل في بيت من بيوته، والأمر الثاني تحري ليلة القدر، فإن من أهم مشروعي فمن أهم ما شرع له الاعتكاف هو طلب وتحري ليلة القدر. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تفرغا لطاعة الله وتحريا وطلبا لليلة القدر. وفيه أيضا دليل على جواز اعتكاف المرأة، وأن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، لكن بشرط أن تأمن الفتنة، فإذا كان المكان الذي تعتكف فيه مأمونا بحيث تأمن على نفسها فلا حرج، لأن ما ثبت من أحكام شرعية للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل يخص أحدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان متى يدخل المعتكف معتكفه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه قبل ذلك، فيكون المراد بقولها كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه يعني معتكفه الخاص، لأنه قبل ذلك يكون مختلطا بأصحابه ومع الناس، ثم إذا صلى الفجر انعزل عليه الصلاة والسلام وتفرغ لطاعة الله تعالى. وعلى هذا فالمعتكف الذي يريد أن يعتكف المشروع أن يدخل معتكفه قبيل غروب الشمس من ليلة 21، وذلك لأن الليلة ليلة 21 من ضمن ليالي العشر، فهي من ليالي العشر، وحينئذ لا بد أن يستوعبها الاعتكاف. فعلى هذا يكون المشروع لمن أراد أن يعتكف أن يكون دخوله لمعتكفه قبل غروب الشمس من ليلة 21. وأما حديث عائشة هذا وهي قولها كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه يعني معتكفه الخاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنفسه مكانا خاصا يخلو بربه عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس ويختلط بأصحابه تلك الليلة، فإذا صلى الفجر من يوم 21 انعزل عن الناس وتفرغ لطاعة الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
تقول رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وأنا حائض، يعني هو في المسجد وهي في بيتها. وقولها إن كان، إن هنا مخففة من الثقيلة، يعني إن كان الشأن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه علي فأرجله وأنا حائض. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز ترجيل المعتكف رأسه، وأنه يجوز للمعتكف أن يرجل رأسه، يعني أن يسرح شعر رأسه. وفيه أيضا دليل على طهارة بدن الحائض لقولها وأنا حائض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، أنه يجوز للمعتكف أن يخرج شيئا من بدنه من المسجد. وخروج المعتكف إما أن يكون ببعض بدنه وإما أن يكون بجميع بدنه، فإن كان خروجه ببعض بدنه كما لو أخرج رأسه أو رجله فهذا لا حرج فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه خارج المسجد فترجله عائشة رضي الله عنها. وأما خروج المعتكف بجميع بدنه فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد له منه طبعا كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، والذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل، فهذا جائز، يعني خروجه لهذا الأمر الذي لا بد له منه طبعا أو شرعا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد. فإذا كان المسجد فيه أماكن للوضوء والاغتسال وقضاء الحاجة فإنه لا يجوز أن يخرج. كذلك أيضا إذا كان يمكن أن يأتيه أحد بالطعام والشراب فإنه لا يخرج. أما إذا لم يمكن أن يفعل ما لا بد له منه طبعا أو شرعا في المسجد فله أن يخرج لهذا الأمر. القسم الثاني من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كخروجه للبيع والشراء، يعني بيع وشراء للتجارة وليس لحاجة، أو يخرج لجماع زوجته، فهذا مبطل للاعتكاف، يبطل اعتكافه بذلك، لأن هذا ينافي ما شرع الاعتكاف من أجله. وقد قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. القسم الثالث أن يخرج المعتكف لعبادة غير واجبة، أن يكون خروجه لعبادة غير واجبة كعيادة المريض واتباع الجنازة وما أشبه ذلك. فهذا إن شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه، بأن اشترط على الله عز وجل في ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادة المريض أو لاتباع جنازة أو نحو ذلك فلا حرج عليه. وأما إذا لم يشترط فإنه لا يجوز له أن يخرج. والدليل على ذلك أعني جواز الخروج إذا اشترط عموم وخصوص. أما العموم فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن الإنسان إذا اشترط فإن هذا الشرط ينفعه. كذلك أيضا دليل خاص وهو ورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشترطون في اعتكافهم الخروج لعيادة مريض أو اتباع جنازة أو ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بحكم خروج المعتكف من معتكفه. نعم،
أحسن الله إليك. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
نعم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، فالصحابي إذا قال من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. وهذا يشمل السنة الواجبة والسنة المستحبة. الصحابي إذا قال من السنة فهو شامل للسنة الواجبة والسنة المستحبة. مثال السنة الواجبة قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. هذا من السنة الواجبة. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا. أن يخرج الإنسان لصلاة العيد ماشيا، هذا من السنة المستحبة. تقول رضي الله عنها: من السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ولكن تقدم أنه إذا اشترط ذلك فإنه جائز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قالت: وأن لا يباشر امرأة. المباشرة أيضا يمنع منها المعتكف لقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يباشر امرأة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، كما سبق أنه يجوز الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، كخروجه للأكل والشرب والوضوء والاغتسال ونحو ذلك. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، يعني مما تقام فيه الجماعة. وهذا أعني اشتراط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة. أما إذا كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمريض الذي تسقط عنه صلاة الجماعة، فيجوز له أن يعتكف في مسجد لا يجمع فيه، ولا يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مما تقام فيه الجمعة، بل الشرط أن يكون مما تقام فيه الجماعة إن كان من أهل الجماعة وممن تجب عليه الجماعة. قالت ولا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، وهذا أعني على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فالمستحب لمن أراد أن يعتكف أن يكون اعتكافه في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن هذه المساجد لها فضيلة وخصيصة ليست لغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، فيصح الاعتكاف بلا صوم. ويدل على صحة الاعتكاف بلا صوم أمران: الأول ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوف بنذرك. ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، فدل هذا على جواز الاعتكاف بلا صوم. والأمر الثاني أن كل من الاعتكاف والصيام كل واحد منهما عبادة مستقلة لا علاقة لأحدهما بالآخر، لكن إذا جعله على نفسه بأن نذر وقال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، فيلزمه. أو قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، فيلزمه. والفرق بين العبارتين أنه إذا قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، والعبارة الثانية: لله علي نذر أن أعتكف صائما. الفرق بينهما أنه إذا قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، لزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، لأجل أن يكون ابتداء اعتكافه مع ابتداء صيامه. وأما إذا قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، جاز له أن يعتكف في أي جزء من أجزاء النهار، ما دام أنه صائم له أن يعتكف ضحا أو بعد الظهر أو بعد العصر، لأنه قال: أن أعتكف حال كوني صائما، فصدق عليه أنه اعتكف حال كونه صائما. هذا هو الفرق بين العبارتين. العبارة الأولى إذا قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، الصيام ابتداؤه من طلوع الفجر. إذن إذا قال أصوم معتكفا يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر. وأما إذا قال أن أعتكف صائما جاز له أن يعتكف في أي جزء من أجزاء النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر، أي أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواق. فهذا الحديث فيه يقول أنهم أوروا ليلة القدر، وليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والقرآن نزل في رمضان كما قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وسميت ليلة القدر بهذا الاسم إما من القدر وهو الشرف والعظمة والمكانة، كما يقال فلان ذو قدر يعني ذو مكانة وذو شرف، فهي ليلة عظيمة شريفة. وإما من القدر يعني من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فليلة القدر سميت إما من القدر وهو الشرف والعظمة والمكانة، وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت يدل على مسائل، منها أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بأن يريه ليلة القدر في المنام، وقد أكرم النبي صلى الله وقد أكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها في المنام وقال إني أريتها وأني أسجد في ماء وطين، أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقف المسجد ليلة 21 حتى رؤي الماء والطين أثره على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكرم الله عز وجل أحدا من خلقه فيريه ليلة القدر في المنام. وفيه أيضا دليل على أن أرجى الليالي بالنسبة لليلة القدر هي السبع البواقي، ولكن الجمع بين الأحاديث الواردة في تحديد وتعيين ليلة القدر أن يقال إن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع البواقي ليلة 27. فهي أعني ليلة القدر لا ليست ليلة معينة بل تتنقل، بل تتنقل، فلا يقال إنها ليلة 27. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ليلة 21، وفي بعض الروايات أنه رآها أيضا ليلة 23. فجميع ليالي العشر محل لليلة القدر، ولكن أرجى ليالي العشر ليالي الوتر، يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع هي ليلة 27. ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أخفى ليلة القدر. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو متكاسل عنها. وثانيا أن ليلة القدر لو كانت في ليلة معينة لكان الإنسان يجتهد في تلك الليلة ويدع العمل فيما سواها، فكان من رحمة الله عز وجل أن أخفى هذه الليلة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يلتفت فيما يتعلق بليلة القدر، أن لا يلتفت إلى ما يشاع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل وغيرها من أن بعض الناس رأى أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية أو الليلة الفلانية أو ما أشبه ذلك. لا تلتفت إلى هذا، اعتقد أن كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر. وأنت إذا اجتهدت في هذه الليالي فلن يضرك ذلك شيئا، تتقرب إلى الله عز وجل وتتحرى ليلة القدر. فاحرص على أن تجتهد في جميع ليالي العشر وأن تعتقد أن كل ليلة من الليالي هي ليالي العشر، لأن الإنسان لو التفت إلى هذه الرؤى وهذه المنامات فربما أخذ بها وتكاسل فيما تبقى من ليالي رمضان. فعليك أن تجتهد في جميع الليالي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على العمل بالرؤيا إذا تواطأت، العمل بالرؤيا إذا تواطأت. والرؤيا، الرؤيا وهي ما يراه الإنسان في المنام، تترجح أو يترجح صدقها بأمور، منها أولا أن تتواطأ الرؤيا من عدد، أن تتواطأ الرؤيا من عدد بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فهذا دليل على صدق هذه الرؤيا. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرى رؤياكم قد تواطأت. ومن أمثلة ذلك أيضا قصة الأذان حينما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان في المنام، ورأى رجلا علمه الأذان وقال قل الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فبينما هو يخبره إذ جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى. فهذا أيضا يدل على صدق هذه الرؤية. الأمر الثاني من ما تترجح به الرؤية أن تتواطأ الرؤية بعدد، يعني أن تتكرر الرؤية على الإنسان، ولا سيما إذا كان من عباد الله الصالحين فإن تكرر هذه الرؤية دليل على صدقها. الأمر الثالث من ما تترجح به الرؤية أن تدل القرينة على صدقها، أن تدل القرينة على صدقها. فإذا دلت القرينة على صدقها فهذا مما يرجحها. ومن أمثلة ذلك قصة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه حينما قتل في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، قتل رضي الله عنه، فأتى رجل من المسلمين وسلب ما معه من سلاح وعتاد وأخذه ووضعه في مكان تحت برمة، يعني قدر كبير عندها فرس، فرأى أحد من المسلمين، رجل من المسلمين رأى ثابت بن قيس بن شماس في المنام يخبره أنه قد من الله عز وجل عليه بالشهادة، وأنه لما قتل جاء رجل من المسلمين فسلب ما معه من سلاح وعتاد وأنه أخذ ذلك ووضعه في مكان خربة تحت برمة يعني قدر عند فرس تستن. فلما أصبح الرجل ذهب فوجد الأمر كما أخبره ثابت في المنام. وجد لما رفع البرمة وجد السلاح والعتاد ووجد فرسا تستن، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما أخبر قال ماذا قال لك؟ قال إنه أوصاني، وقال يعني هذا الرجل رأى ثابت بن قيس بن الشماس أخبره بما حصل له من أخذ سلاحه، وقال أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له إن في ذمتي كذا وكذا من الأموال. فأخبره وقضى دينه. قال ابن رجب رحمه الله وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. العادة أن الإنسان يوصي قبل موته، لكن هذا أوصى بعد موته. الأمر الرابع مما تترجح به الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما كان في بلاد الشام كانت تقدم إليه الجنائز، وبعض أصحاب هذه الجنائز قد يكونون من غير المسلمين من الدروز وغيرهم، فإن صلى عليهم فالأمر مشكل، كيف يصلي على غير المسلمين؟ وإن ترك الصلاة عليهم فالأمر مشكل، قد يحدث فتنة. فأشكل الأمر على شيخ الإسلام رحمه الله، قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، شيخ الإسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له عليك بالشرط يا أحمد اشترط. فكان رحمه الله إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وبهذا يزول الإشكال. الخلاصة أن الرؤيا يترجح بصدقها بهذه الأمور الأربعة أو بواحد من الأمور الأربعة، أن تتواطأ بعدد أو من عدد، أو أن تدل القرينة على صدقها، أو أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
نعم، هذا الحديث الذي فيه تعيين ليلة القدر أنها ليلة 27 لا يتعين كما تقدم، لأن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر، فهي في العشر أواخر، وأرجى العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع هي ليلة 27. ولذلك كما سبق ليلة القدر رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21، وفي بعض الروايات أنها أيضا رآها ليلة 23، وهذا مما يدل على أن ليلة القدر لا تتعين ولا تتقيد بليلة معينة، بل جميع ليالي العشر محل لليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أن ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت أي أخبرني إن علمت ليلة القدر أي ليلة ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر كما تقدم في العشر الأواخر من رمضان، وسبق أن الله عز وجل قد يري بعض عباده هذه الليلة، وهذه الليلة قد أخفاها الله لكن لها علامات تدل عليها، وهذه العلامات علامات مقارنة وعلامات لاحقة، علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فمن علامات ليلة القدر المقارنة، أولا أن المؤمن يجد في قلبه انشراحا واطمئنانا في تلك الليلة ما لا يجده في غيرها من الليالي، فيجد الإنسان انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه لا يجدها في غيرها من الليالي. ومن علامات ليلة القدر أيضا أن المؤمن يجد من نفسه حرصا في تلك الليلة على العبادة وعلى إتقانها وإتمامها والحرص عليها ما لا يجده في غيرها من الليالي. من علامات ليلة القدر أيضا أنها ليلة ساكنة بلجة، لا حارة ولا باردة، ليس فيها عواصف ولا قواصف كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد المؤمن فيها الهدوء والسكينة في طريقه وفي الأماكن التي يذهب إليها ما لا يجده في غيرها من الليالي. من علامات ليلة القدر أيضا كثرة الإضاءة والنور في تلك الليلة، فيجد الإنسان أن هذه الليلة فيها من النور والإضاءة ما لا يجده في غيرها، وذلك بسبب تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من أيضا علامات ليلة القدر أن وهي العلامات اللاحقة أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، حتى إنك تجد الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط. ومن علاماتها أيضا استجابة الله عز وجل لدعاء من وفق للدعاء فيها، فإذا أجاب الله دعاءه فهذا دليل على أن هذه الليلة هي ليلة القدر. هناك علامات، هذه هي العلامات التي جاءت بها السنة ودلت عليها الآثار. هناك علامات ذكرها بعض أهل العلم لكنها لا تصح، أذكرها للتنبيه. من العلامات التي ذكرت وهي لا تصح قول بعضهم إن من علامات ليلة القدر أنه لا يسمع فيها نباح الكلاب، وهذا غير صحيح، فنباح الكلاب يسمع في جميع ليالي العشر. من العلامات أيضا التي ذكرها بعضهم وهي ليست صحيحة قولهم إن المياه المالحة ليلة القدر تكون عذبة، وهذا أيضا غير صحيح. ومنها أيضا تساقط الأشجار، يعني أن الشجر يتساقط ورقه في تلك الليلة، وهذه أيضا من العلامات التي قيلت لكنها ليست صحيحة. فما ذكر من هذه العلامات ليس عليها دليل، بل الواقع المشاهد يدل على كذبها وعدم صحتها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص ليلة القدر على دعاء الله عز وجل، ولا سيما هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي أن يكثر في ليالي العشر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لعله يصادف نفحة من نفحات الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه فيسعد في دنياه وفي أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. الرحال جمع رحل، وهو السرج الذي يجعل على البعير ليركب عليه، والمعنى لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة ومسجدي هذا، والإشارة هنا للتعيين والتعظيم، والمسجد الأقصى. هذه هي المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحل إليها، بمعنى أن يسافر الإنسان إليها قاصدا هذه الأماكن لذاتها، لأن هذه الأماكن فيها من الخير والبركة ما لا يوجد في غيرها. أما لو سافر الإنسان لغير هذه الأماكن، يعني شد الرحل لغير هذه الأماكن الثلاثة معتقدا فضيلتها وخصيصتها ومزيتها، فهذا محرم. فلو أن شخصا مثلا شد الرحلة إلى بلاد الشام ليصلي في المسجد الأموي، نقول هذا لا يجوز، لأن المسجد الأموي ليس له فضيلة وخصيصة في الشرع. أو أراد أن يشد الرحلة إلى الجامع الأزهر، نقول الجامع الأزهر ليس له خصيصة وفضيلة تتعلق بالبقعة بذاتها. لكن لو أراد أن يشد الرحلة إلى المسجد الأموي لطلب العلم، لا اعتقادا منه لفضيلة البقعة، أو أراد أن يشد الرحلة للجامع الأزهر ليطلب العلم فيه لا اعتقادا منه أن هذا الجامع فيه فضيلة، فهذا لا حرج. إذن الحديث لا تشد الرحال يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يسافر لبقعة يعتقد فضيلتها وخصيصتها ومزيتها إلا هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يشد الرحل إليه. الإنسان يشد الرحل إلى مسجده، فإذا أتى المسجد زار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أما أن يشد الرحل إلى ذلك فهذا مما لا يجوز. إذن هذه هي الأماكن الثلاثة التي يجوز شد الرحل إليها. وإنما جاز شد الرحل إلى هذه الأماكن الثلاثة أولا لما فيها من الفضيلة، فالصلاة فيها مضاعفة، فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة. وثانيا أن هذه المساجد الثلاثة بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثالثا أيضا أن المسجد الحرام فيه المناسك، ففيه الطواف وفيه السعي، فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بطوافه فيه وباستلام الحجر إلى ومقام إبراهيم إلى غير ذلك من العبادات التي لا توجد في غيره. وعلى هذا فشد الرحل يعني كون الإنسان يسافر إلى بقعة لأجل ما فيها من الفضيلة والمزية لا يجوز إلا لهذه المساجد الثلاثة. أما إذا سافر إلى بلد لا معتقدا فضيلة هذه البقعة، وإنما سافر إليها للعلم أو لزيارة صديق أو تجارة أو ما أشبه أو علاج أو نحو ذلك غير معتقد فضيلتها وخصيصتها، فإن هذا لا حرج فيه. وبهذا ينتهي الكلام على كتاب الصيام وباب الاعتكاف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.